بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه، وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، إلى أن قال: باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا وللحاضرين والسامعين به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب هو 31، وهو في التوكل، ومعناه التفويض. فالتوكيل أو التوكل تفويض الأمر، يقال توكل بالأمر أو وكل بالأمر، أي فوض به. وتوكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: توكل الله للمجاهد في سبيل الله أن يرجعه إن مات، أن يدخله الجنة، أو أن يرجعه سالما نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته واعتمدت عليه فيه. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، هكذا في الغريب لأبي السعدات بن الأثير رحمه الله بنحوه. فالتوكل على الله تفويض الأمر كله لله، ومنه قول مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، وأن يعلم المكلف أن ما شاء كان، وما أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وفيه الاعتماد عليه وحده سبحانه وتعالى في جلب كل نفع ودفع كل ضر مع فعل الأسباب. و مقصود المصنف بهذا الباب كما ذكر الشارح رحمه الله النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى كسائر العبادة، لأنه من أفضلها ومن أعلى مقامات التوحيد. قال: بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. وتقدم هذا المعنى في باب فضل التوحيد في ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي وصفهم: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا سر الأمر به في كثير من آيات الكتاب العزيز، بل كما قال الشارح: ذكره في القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله سبحانه وتعالى شرطا في الإيمان، كما في الآية التي ترجم بها المصنف في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجعله شرطا في الإسلام كما في قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأمر به في غير ما دليل، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه. هذا مفهوم الآية التي ترجم بها المصنف وآية يونس. وأمر به سبحانه وتعالى في قوله: فاعبده وتوكل عليه. وقال عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي وحده دون سواه. وكما في قوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال هود عليه السلام في محاجته لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذه النصوص المتكاثرة تدل على عظيم مقام هذه العبادة القلبية في الدين، وأنه لا يستقيم الإيمان ولا الإسلام إلا بها. فالتوكل كما تقدم فريضة من الفرائض، وهو أول الناس فيه على أربع مراتب. المرتبة الأولى أو الأخيرة من يصرفه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا مشرك شركا أكبر. من توكل على غير الله مفوضا أمره إليه في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر، لتعلق قلبه بغير الله عز وجل في مغفرة ذنب أو في حصول ما لا يقدر عليه إلا الله من الولد والرزق وكشف الكروبات وجلب المنافع. المرتبة التي فوقها أن يتوكل على مخلوق فيما يقدر عليه، بأن ينصرف قلبه إلى المخلوق، فهذا شرك خفي، هذا شرك خفي وليس من الشرك الأكبر، لأن المخلوق يقدر على ما فوض العبد أمره إليه. فإن تلفظ وقال توكلت على الله وعليك في فعل كذا وكذا مما يقدر عليه، فهو شرك أصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر، كقول القائل ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان. وألحق بعض العلماء بهذا لو قال توكلت على الله ثم عليك، لأنه أشرك مع الله غيره في اللفظ في أمر أمر الله عز وجل بإخلاصه إليه، فقال لنبيه فإن حسبك الله، فكان يكفيه أن يقول أنا متوكل على الله وحده، ويسأل حاجته من المخلوق إن اضطر إلى ذلك. المرتبة الرابعة أن يتخذ المخلوق سبباً فيما يقدر عليه مع انصراف قلبه بالكلية إلى الله، فهذه المرتبة جائزة، كالذهاب إلى الطبيب طلبا للبرء مع يقينه أن البرء والشفاء بيد الله عز وجل وحده، وأن يقطع قلبه أن الشفاء إنما هو بيد الله، كما قال إمام الموحدين: وإذا مرضت فهو يشفي. إذا تقرر هذا فالتوكل عبادة من أعظم العبادات القلبية، وهي تتحصل وتزيد بالتفكر في آيات الله الشرعية والكونية وفي أسمائه وصفاته من عظمته وكمال قدرته ونفاذ أمره في الخلق أجمعين. والتوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، فالتوكل دون الأخذ بالأسباب الشرعية والحسية قدح في العقل وإعراض عن الشرع، والأخذ بالأسباب دون توكل على الله قدح في الاعتقاد. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا أن يجعل عجزه توكلا. والتوكل نفسه سبب من الأسباب، التوكل وسائر العبادات القلبية والقولية والعملية أخذ بالأسباب الشرعية. والأسباب تنقسم إلى قسمين، إلى أسباب شرعية وأسباب حسية، والتوكل لا يتعارض معهما. فالمكلف في تحصيل مصالح الدين والدنيا يأخذ بالأسباب كلها مع ما ذكرنا من انقطاع القلب بالكلية إلى الله، وأنه لا يصل إلى مقصوده من خير الدنيا والآخرة إلا برحمته سبحانه وتعالى. وإمام المتوكلين رسول رب العالمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه أمر بالأخذ بالأسباب الشرعية والحسية وأخذ بها، أمر بها فقال لصاحب الناقة لما سأله أرسل ناقتي وأتوكل، قال لا اعقلها وتوكل. فالعقل أخذ بأسباب حفظ الناقة، فجمع بين الأخذ بالأسباب وتفويض الأمر، فإن الحافظ هو الله، فإنه ولو عقلها لا يحفظها له إلا الله عز وجل. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وفي حديث عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في الهواء، تغدو خماصا وتعود بطانا. فاشتمل الحديث على أمرين، على الأخذ بالأسباب في قوله تغدو، وعلى التوكل في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله كتوكل الطير. وقد أخذ صلوات الله وسلامه عليه بالأسباب، فظاهر بين درعين وهذا من أخذ الأسباب، وحفر الخندق وهاجر وتزوج لتحصيل السكن والولد، واتخذ خريتا في الطريق يهديه الطريق. ومن هنا فما يذهب إليه بعض غلاة المتصوفة من ما يزعمونه توكلا وتفويضا مع ترك الأخذ بالأسباب والاعتماد على الخلق في تحصيل مقاصدهم الدنيوية، فإنه شيء ضرب من ضروب العجز. ولذا قال أحمد رحمه الله لقوم حجوا بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، قال أعلى أزواد الناس تتوكلون، حجوا مع غير القافلة، يعني إن كنتم صادقين أنكم متوكلون على الله فلا تحجوا مع القوافل. وهذا يكشف ما يضمرونه من العجز. ومما روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب يعني من أعماله، كالمحبة والخشية والإنابة واليقين وغير ذلك من أعمال القلوب. وقال إسماعيل الأنصاري فيما نقله الشارح عنه التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. وقد ذكر المصنف رحمه الله في الباب ثلاث آيات وأثرا عن ابن عباس رضي الله عنه. آية الترجمة هي الآية الأولى، وهي في قصة موسى وقومه في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. فلما أمرهم بالجهاد ودخول بيت المقدس تخوفوا من الجبارين وتعذروا، فقال رجلان من الذين يخافون أي يخافون الله أنعم الله عليهما أي بالإيمان ادخلوا الأرض، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمعنى الآية أن موسى عليه السلام لما أمر قومه ثم أبوا أمرهم ضمنا بنصيحة هذين المؤمنين أن يتوكلوا على الله وأن يأخذوا بأسباب النصر وهو الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان في قوله إن كنتم مؤمنين، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى أيضا في قصة موسى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر اسم الإيمان ها هنا هكذا يقول ابن القيم رحمه الله دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، يعني إذا وجد الإيمان في القلب استدعى التوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. وذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جمع بين التوكل والعبادة، وهذا في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وجمع بين التوكل والإيمان كما في الآية الترجمة، وجمع بين التوكل والتقوى كما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجمع بين التوكل والإسلام كما في الآية التي تقدمت: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وجمع بين التوكل والهداية كما في قوله تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. ومن هنا يظهر فقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة التي يحصل بها التوحيد الخالص لله عز وجل. يقول الشارح رحمه الله: وفي الآية، أي آية الترجمة، دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وعلى أنه أيضا على وجوب أيضا إخلاصه لله عز وجل. ويدل على هذا الإخلاص تقديم المعمول على العامل في الآية، والمعمول هو الجار والمجرور على الله، وعلى الله فتوكلوا، فدل على هذا الأسلوب على القصر والحصر. قال الشارح: وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. وهذا الشرك على المراتب الثلاث التي تقدم ذكرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما جاء أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وما جاء أحد مخلوقا أو توكل عليه، يعني ما جاء أحد مخلوقا لقضاء حاجة مفوضا أمره إليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك. ويمكن أن يستقيم هذا: وما رجا أحد مخلوقا، يعني أو جاءه راجيا مفوضا أمره إليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. وقد تقدم معنا في أبواب المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عكيم أظنه في باب الرقى والتمائم: ومن توكل على شيء وكل إليه، ومن وكل نفسه أو أمره إلى غير الله من المخلوقين مهما عظم قدرهم فقد وكل أمره إلى ضيعة وإلى خيبة، فإن كل من سوى الله يفنى ويموت ويخاف ويعجز. قال عز وجل: فتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله وحده هو الحي الذي لا يموت، وهو القادر على كل شيء، وهو خالق كل شيء، وبيده الأمر كله، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فلا يفوض الأمر إلا إلى مالكه، لله ملك السماوات والأرض. وانصراف القلب إلى أحد من الخلق مع هذا الضعف الذي فيهم والفقر والموت والخوف والعجز، هذا ضعف في الإيمان إن لم يرتفع بالكلية، وأيضا نقص في العقل، فإنه يتعلق بأسباب متوهمة. والله أعلم. نعم. هذا أخذ من الأسباب، توكيل الغير في الخصومة مع انصراف القلب إلى أن الحاجة لا تنقضي إلا بأمر الله ومشيئته، وأنه هو القادر على كل شيء، فلا حرج. هذا هو القسم الرابع الذي تقدم ذكره، أن يعتمد على السبب الحسي على المخلوق فيما يقدر عليه، مع قطع قلبه بأن الأمر كله لله، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكم من شخص وكل في خصومة أو اعتمد على شخص في تحصيل شيء ولم يصل إلى مراده، فقد يتخذ الأسباب ولا يصل إلى ما يريد، قد يتزوج الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع والخمس لتحصيل الولد ولا يحصل عليه، قد يكد في الأرض ويسعى لكن لا يكتب له رزق، فالله عز وجل بيده مقادير كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده البتة. نعم.
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية،
هذه الآية في أوائل سورة الأنفال ابتدأت بأسلوب الحصر، فإنما أداة حصر تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما سواه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الذين إذا ذكر الله، فهذا الحصر ينفي حكم الإيمان، يثبت حكم الإيمان للمذكورين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، وتنفيه أي تنفي الإيمان عما سواه. وهذه حال المؤمن إذا ذكر، فإنه يتذكر ويخاف من الله عز وجل، بخلاف الكافرين والمنافقين، فإن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله وإذا ذكروا لا يذكرون، قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكنها لا تنفع الكافرين والمنافقين، قال عز وجل سيذكر من يخشى، قال عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلا يتقي ولا يتعظ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه الآية تضمنت ثلاثة صفات من أعمال القلوب لأهل الإيمان، وهي من مقامات الإحسان. الصفة الأولى صفة الخوف، دل عليها قوله وجلت قلوبهم. والصفة الثانية زيادة الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والعمل القلبي الثالث التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن حقا هو الذي يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات، والآية قد ذكرت خمسا من المأمورات، ذكرت الخوف وهو عبادة قلبية مأمور بها، وذكرت ثمرة هذا الخوف وهذه الأعمال وهي زيادة الإيمان، وذكرت التوكل وإقامة الصلاة، ولم يقل والصلاة، وإنما أن تقام بأركانها وشروطها وواجباتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وذكرت العمل الخامس وهو ماذا؟ الإنفاق. الإنفاق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، بل إن عملا واحد من هذه الأعمال العملية وهي الصلاة كفيلة بإقامة الأمر على ما إقامة العبد على ما يرضي الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الأعمال الصالحة في الآية بعد التوكل يدل على ضرورة الأخذ بالأسباب، فالصلاة والنفقة والتوكل والخوف هذه أسباب، أسباب إيش؟ شرعية، أسباب شرعية للوصول إلى الأمان في الدنيا والآخرة، وكذلك تدل بمفهومها على وجوب الأخذ بالأسباب الحسية. وهذا كله كما ذكرنا متخلف في الكافرين وفي المنافقين، فإنهم كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الآية الأخرى في آخر التوبة: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الفروق بينهم وبين المؤمنين ما ذكر في هذه الآية، فإن الله في هذه الآية ذكر في وصف المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بخلاف المنافقين فإن الله فضحهم في آخر الفاضحة بقوله: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال الشارح رحمه الله: وقد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه، هذا مذهب أهل السنة، وقد قرره جماعة من الصحابة منهم عمرو بن حبيب رضي الله عنه، فقال: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد في الطبقات. وقال مجاهد في الآية، يعني في آية الأنفال التي معنا: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم من أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم. قال عز وجل: وعلى ربهم يتوكلون، وفيه أيضا تقديم المعمول على العامل، وعلى ربهم وحده لا على غيره، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ومتى وصل هذا العبد إلى هذه المرتبة من انقطاع قلبه بالكلية عن الخلق واعتقاد أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، وهذه أمور مشاهدة ممن ينقطع قلبه إلى المخلوقين فيخيب ظنه فيهم ويبوء بالخسار. وأما من يصدق مع الله، والعبد لا يصل إلى مطلوبه في التوكل إلا بعد تمحيص وبعد ابتلاء، فإنه قد يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه في تحصيل مقصوده ولا يحصل على ما قصد، وهذا من الابتلاء، يمحص إلى أن يتبين إيمانه، كما قال عز وجل: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. فثمرات التوكل قد لا تظهر له، خاصة في بدايات المجاهدة، الوصول إلى مقامات أهل الإحسان في التوكل يفتقر إلى مجاهدة عظيمة وصبر كبير ورضا تام بكل ما يقضيه الله عز وجل عليه. فإن صدق مع الله وما حصل مقصوده كان هذا من إيش؟ من البلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن الابتلاء أن من فوض أمره إلى بعض المخلوقين بل إلى الأصنام والمعبودات قد يحصل مقصوده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيزيدهم سبحانه وتعالى غيا في طريقهم. وهذا من أعظم عقوبات الشرك والمعاصي، أن يفتن ويركن إلى وعد الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ولا يصل العبد إلى هذه المراتب العليا إلا كما قلنا بأمرين: بالاستعانة بالله عز وجل، ومنها الاستعاذة، أن ينصرف قلبه إلى غير الله فيستعيذ دائما، أن يتوكل على غير الله أو أن يفوض أمره إلى سواه، يتضرع دائما في دعائه بهذا الدعاء، وأن يرزقه سبحانه وتعالى اليقين والإخلاص. والسبب الثاني كثرة المجاهدة. هذه المراتب التي وصل إليها أهل الإحسان ممن نقرأ بعض سيرهم من الأنبياء والصحابة والأولياء والسادات العلماء، ما وصلوا إلى هذه المرتبة بين عشية وضحاها، ما وصلوا إلا بإخلاص وصدق وكثرة تضرع واللجوء إلى الله عز وجل أن ينزلهم منازل الصالحين والمخلصين. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون بهذا الدعاء: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بل في دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا هذا هو الصراط المستقيم، إخلاص القلب لله وحده وقطع الطمع بالكلية عن الخلق، لا تركن إليهم. ولذا حتى فيما يقدرون عليه لا تفوض أمرك إليهم، لا تسألهم حتى الدعاء، لا تقل لأحد لا تنسني من دعائك. هذا كمال التوحيد. قال: بايعنا رسول الله، يقول سعد: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، كان يسقط صوت أحدهم من على فرسه فينزل لأخذه ولا يقول لأخيه وهو بجواره: ناولني الصوت. اعتزازا بالتوحيد وتوكلا على الله وحده، مع أنه سبب حسي مأذون فيه، لكن كما سيأتي معنا في شأن إبراهيم، يأتيه جبريل: ألك حاجة؟ فيقول: لا، أما إلى الله فنعم، وأما إليك فلا، مع أنه في طريقه إلى النار، لكنه موحد. فلا تسأل الناس شيئا ما استطعت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله في التوحيد، احفظ الله في قلبك، احفظ الله في جوارحك، في بصرك، في سمعك، في أخذك، في عطائك، في بيعك، في شرائك، في عبادتك، في معاملتك، احفظ الله يحفظك. اجعل النظر الباري سبحانه وتعالى إليك هو أعظم ما ترقب، ومن أسمائه الرقيب سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآية الثالثة:
وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
نعم، هذه الآية في سورة الأنفال أيضا فيها النداء من الباري سبحانه وتعالى لخير خلقه وأشرف أنبيائه ورسله، وهو نداء تعظيم وتشريف، لم ينادي سبحانه وتعالى أحدا من الخلق بمثله، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من هو دونهم. قال عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله. وقال عز وجل: يا أيها الرسول. ولا يناديه سبحانه وتعالى باسمه المجرد تعظيما وإجلالا له، فلم يأتي في القرآن: يا محمد. لكنه قد يخبر عنه باسمه في موضعين من القرآن، في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذا عاب سبحانه وتعالى على من يرفع صوته مناديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. قال عز وجل إن الذين ينادونك يا محمد يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، على أنه سبحانه وتعالى نادى غيره أي غير نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد حتى من أولي العزم من الرسل، فقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال وما تلك بيمينك يا موسى، قيل يا نوح اهبط بسلام، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس الآية. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذه الآية تشف عن هذا الإجلال والتعظيم من الخالق لأشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي، النبي فعيل بمعنى مفعل ومفعل، مفعل يعني منبأ ومفعل يعني منبئ، فهو منبأ من الله ومنبئ للخلق. وعلى هذا فالنبي مشتق من النبوءة بالهمز ومن النبأ والإنباء، وهو الإخبار، لأنه مخبر من الله ومخبر عن الله سبحانه وتعالى. وقيل أن النبي مشتق من النبوة بلا همز، وهي المرتفع، فالمكان المرتفع يقال له المكان النابي أو المرتفع أو العالي. ومناسبة هذا المعنى أنه أي النبي أرفع قومه، فكل نبي هو أرفع قومه. وفي قوله سبحانه وتعالى حسبك، حسبك أي كافيك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك أي كافيك وكافي أتباعك. وعلى هذا فمن في قوله تعالى ومن اتبعك هي معطوفة على الضمير وهو الكافي حسبك. وعلى هذا فمن اسم في محل نصب معطوف على المفعول في تقدير قولنا كافيك وكافي أتباعك، أو معطوف على الضمير المخفوض بالإضافة حسبك، حسبك الله وحسب أتباعك. هذا هو المعنى والصحيح على ما سيأتي. المعنى الثاني أن معنى الآية حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا كقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا المعنى ضعيف وخطأ، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله، قال هذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، مع أن أكثر المفسرين فسروه بهذا بسبب أن العطف لا يكون إلا على اسم ظاهر، فالعطف عندهم على هذا المعنى على لفظ الجلالة. وقد رد هذا من جهة اللغة ومن جهة الشرع، ونبه على هذا غير واحد من أهل العلم، وابن القيم رحمه الله نبه على خطأ ذلك من جهة الاعتقاد والشريعة، قال فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، فالله هو حسب رسوله وهو حسب من اتبعه من المؤمنين، ولا يكون المتبوع هو النبي صلى الله عليه وسلم في حسب أحد، وهو أغنى الناس بالله، هو أغنى الخلق بالله. قال عز وجل والله يعصمك من الناس، فكيف يتوكل ويكون في حسب أتباعه صلى الله عليه وسلم؟ فالمتبوع لا يكون حسبا. العكس لو جاز العكس، أن يكون المؤمنون في حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفايته، لكن هذا لم يكن. فالحسب كالتوكل والتقوى والخوف عبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. قال تعالى مما استدل به ابن القيم رحمه الله على هذا المعنى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن. فاستدل على ضعف ذلك المعنى والقول بنفس الآية التي استدلوا بها، فإن الآية فرقت بين الحسب والتأييد، فقال فإن حسبك الله وحده، وجعل التأييد بنصر الله عز وجل وبنصر المؤمن له وبنصر المؤمن له. هذا هو المتعين. وأثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال عز وجل في حق الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد: وستأتي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقل أحد من الصحابة حسبنا الله وحسبنا رسول الله، لم يقولوا ذلك. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ لا يكون هذا المعنى. وأتباعه كما هو ظاهر في آية التوبة قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله، فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. قال: ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل في هذه الآية، الحسب جعله لله وحده، والرغبة أيضا إلى الله وحده، وإنا إلى الله راغبون. وأما الإيتاء فجعله لله ولرسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله أيضا من فضل الله يؤتيهم، كما قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وقال: إنما أنا قاسم، فهو يعطي مما أعطاه الله عز وجل. فجعل خالص حقه لله سبحانه وتعالى كما في قوله: إنا إلى الله، أي وحده لا إلى غيره، راغبون. ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال عز وجل: وإلى ربك فارغب. وفي هذه الآيات جميعا فيها تقديم المعمول على العامل، الجار والمجرور على الفعل، وإلى ربك، إنا إلى الله راغبون. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله بنحوه. قال الشارح: بهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، أي كافيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير. وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. ومحال أن يخبر القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توكل أو كان أتباعه حسبا له، فهو إمام الموحدين والمتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون وأن يفهم في تفسير هذه الآية، ولا يغتر بكثرة من قال المعنى الآخر من المفسرين رحمة الله تعالى على الجميع. نعم.
وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
هذه الآية في آية الطلاق في بدايتها قوله تعالى: ومن، وهي اسم شرط يفيد العموم، كل من توكل على الله فإن الله حسبه وكافيه وحده لا شريك له. وفيها أيضا في قوله على الله فيها معنى الاختصاص: ومن يتوكل على الله، يعني وحده دون سواه، فهو حسبه أي كافيه. ونبه بعض السلف كما نقل الشارح رحمه الله أن هذه العبادة القلبية العظيمة لم يجعل الله لها جزاء كسائر الأعمال، فلم يقل له كذا وكذا أو له الجنة، وإنما قال فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يقل غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، وإنما كان الجزاء بلا حدود، هذا جزاء التوكل لا حد له. وإذا كفاك الله، كفاك أمر دينك، أمر اعتقادك، أمر صلاتك، أمر معاشك، أمر أولادك، أمر مماتك، أمر بعثك، أمر حشرك، أمر مصيرك يوم القيامة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فيما قل وكثر أو عظم أو احتقر من شؤونه كلها. وأنا لا أدري هل يعني وصلنا إلى هذا المعنى أو لم نصل، لا بد أن نستحضر أهمية هذا الباب. يعني لو لم ندرس في كتاب التوحيد إلا هذا الكتاب، إلا هذا الباب لكفانا. فالمشركون ما وقعوا في الشركيات التي ترجم المصنف رحمه الله للتحذير منها إلا لغاية بهذا المعنى عنهم، ما قدر الله حق قدره. فمن قدر الله حق قدره وامتلأ قلبه بحبه وخوفه ورجائه فإنه قد وصل إلى مرتبة أهل الإحسان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وصل إلى ولاية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يصل إلى مرتبة يرضى فيها بكل قضاء يقضيه الله عز وجل عليه، يصل فيما يقضيه الله عز وجل عليه من المكروهات في الظاهر إلى مرتبة الرضا، ويوقن تماما أن ما قدره الله عز وجل له وما أحبه سبحانه وتعالى له خير مما يحبه لنفسه ومما يرجوه، ويعلم أن في ثنايا المحن التي تمر عليه والابتلاءات أن وراءها من الخير العظيم الذي حبسه له سبحانه وتعالى ما يفوق ما يرجوه من العاجلة. هذا اليقين الذي ينبغي أن يصل إليه المؤمن، وهذا لا ينفي أن يحزن على ما فاته، لكن لا يصل به الحزن إلى الجزع والتسخط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فلا يفرح بما أتاه الله عز وجل فرحا يطغيه، ولا ييأس يأسا يقنطه من رحمة الله عز وجل ومن كفايته له في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: لو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. وسيأتي معنا في قصة إبراهيم وفي قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعوا أولهم وآخرهم، حيهم وميتهم، ضعيفهم وقويهم، ذكرهم وإنثاهم، دولهم وأفرادهم، لو اجتمعوا، والله لو تجتمع دول العالم كلها على أن تكيدك بأمر ما كتبه الله عز وجل ما يقدرون عليه، ولو اجتمعوا على أن يسلبوك خيرا ونورا بعثه الله إليك لا يصلون إليه. إذا وصل الإنسان إلى هذا اليقين وفوض أمره إلى الله ما خشي أحد من المخلوقين البتة، لا يخشى دولة ولا سلطانا ولا حيوانا ولا شيطانا ولا وليا. بعض المشركين يخاف من الأولياء، لا يمكن أن يتجرأ أن يحلف بالولي كاذبا ويحلف بالله كاذبا، هذه أمارة على ضعف الإيمان والخوف من الله، يخاف من ضرر الولي، يقال له احلف بفلان أنك على كذا وكذا فيخاف ويابى، لكن لو أراد أن يحلف في مجلس القضاء بالله عز وجل ما تردد. هذا ما كان إلا لما في قلبه من التعظيم لهذا المعبود الذي يعبده عبادة قلبية لا ينبغي أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينزلنا وإياكم منازل المقربين يا رب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية، رواه البخاري والنسائي.
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر المصنف رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير آية التوبة، ورواه موقوفا عليه، وله حكم الرفع عند أهل العلم لأنه إخبار عن أمر غيبي قد مضى لم يدركه ابن عباس ولم يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشق الأول من أثر في قول إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة عظيمة، وهي من أذكار الصباح والمساء، أن يقول العبد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حينما تستصبح بهذا الذكر وتستكفي بالله عز وجل في كل شانك في النهار ثم في كل شانك في الليل، فإن الله يكفيك ما أهمك من أمر الدين أو الدنيا، حسبنا الله. وهذه الأذكار كلها تنبي عن هذا، حتى في قولك أصبحنا وأصبح الملك لله، كله لله، فلا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تنيب إلا إلى الله، ولا تخاف إلا من الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، الحمد لله أن هذا الملك وأن رزقي كله بيد الله، لأنه لو كان بيد غيره فكما قال الله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله أن الله هو الذي خلقنا وهو رازقنا وهو كافينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وتكررها سبعا حتى يتوطن قلبك عليها وتنصرف عن الخلق مهما عظموا. بعض الأئمة والأولياء صار لا يرى السلاطين إلا كالذبان، قال والله لا أراك إلا كالذباب، لا يراه شيئا، فكيف بمن دونهم؟ يستغني بالله عز وجل وحده. حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا على الله ونعم الوكيل. فهذا الرب سبحانه وتعالى يمدح نفسه كما كان نعم المولى ونعم النصير، فهو نعم الوكيل. ونعم فعل ماضي جامد لإنشاء غاية المدح، غاية المدح في هذه الكلمة نعم الوكيل، يعني لا وكيل مثله ولا وكيل معه، لا وكيل معه، ومن توكل عليه وحده كفاه. قال عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأما من يعتصم بالمخلوقين فقد اعتصم بخيبة وضيعة وهلاك، لأن الله عز وجل وحده هو المالك القادر. قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام الخليل حين ألقي في النار، وكانت آخر ما قال. وقد روي أنه قالها لما أتاه جبريل فقال لك حاجة وهو في الهواء متجه إلى النار، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا التوحيد الخالص هو تسبب في تغيير سنن الكون والطبيعة. قلنا يا نار، هذا الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قلنا يا نار كوني، أمرها وخاطبها وسمعت خطابه وأذعنت واستجابت، كما قال عز وجل ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فأطاعت ربها وصارت بردا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن عظمة هذا التنزيل أنه قال بردا وسلاما، لأنه لو قال بردا أهلكه البرد فنجى من النار وهلك بالزمهرير، فقال وسلاما بردا لا هلك معه. وقال على إبراهيم حتى تعود إلى هيئتها الأولى، لأنها لو بقيت بردا وسلاما تعطلت مصالح الناس. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لو بقيت بردا وسلاما إلى آخر الدهر تعطلت مصالح الناس فيها. قلنا يا نار بسبب هذا التوحيد الخالص كوني بردا وسلام على إبراهيم. فمن وصل إلى هذه المرحلة والمرتبة من اليقين قد يغير الله أسباب الطبيعة إلى أن يصل إلى أمر لا يصل إليه غيره. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، أرزاق تساق لها لا تدري ولا يدري زكريا من أين أتتها. قالت هو من عند الله، يغير أسباب الطبيعة لحق ولي من أوليائه. وهزي إليك بجذع النخلة، جذع يابس على ما قيل، لأن الجذع قد يطلق على ما لا ثمرة فيه، وتهزها ولا تستطيع الهز، ومع ذلك يتحقق المقصود، وتساقط عليها الرطب الجني من هذا النخلة اليابسة وتطعم، ويجري السري من تحتها وتشرب، وتتغير ناموس التوالد البشري فيأتيها ولد من غير أب. هذه صديقة كانت مخلصة لله عز وجل وحافظة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت، فهي صديقة بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه المرتبة ما يصلها الإنسان إلا بالتصديق والقنوت. ما هو القنوت؟ القنوت هو الذي أمره الله بها في قوله واركعي مع الراكعين، تطيل القيام والركوع والصلاة والتهجد والدعاء والتضرع. ما حتى في أسباب الدنيا، لا تحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، هذا في أمور الدنيا، فكيف أمور الآخرة؟ لن تصل إلى مراتب هؤلاء، لن يصل إليها الواحد منا إلا بمجاهدة عظيمة في العلم والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه المراتب بفضل الله عز وجل، ومع ذلك كان على الغاية في التعبد حتى تورمت قدماه، يقوم الليل كله ويلتزم أمر الله في عبادات قلبه وعبادات جوارحه. قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، يعني قالها محمد صلى الله عليه وسلم وقالها أصحابه معه. والناس في قوله إن الناس أي الركب، قالوا قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الناس يعني أبا سفيان ومن معه من مشركي مكة الذين قاتلوا المسلمين في غزوة أحد، فإنهم لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا ثم كروا راجعين إلى المدينة تلاوم، وقالوا لو رجعنا واستبحنا بيضتهم واستبحنا المدينة وقطعنا شافتهم لكان خيرا، وهموا بذلك. فلقي أبا سفيان ومن معه معبد الجهني، وكان من خزاعة الخزاعي، معبد الخزاعي من خزاعة، وهم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفاؤه، فخذلهم وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم هو وأصحابه إليهم يطاردونهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه دعا من شهد معه غزوة أحد أن يخرجوا معه في ملاحقة المشركين حتى إذا سمعوا بهم عدلوا عن ما رأوه من الرجوع إلى المدينة. فخرج بسبعين فيهم أكثر العشر المبشرين بالجنة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفيهم الزبير وسعد وطلحة، وفيهم جابر رضي الله عنه ما شهد غزوة أحد فاستأذن أن يخرج معهم فخرج، فخرجوا وهم في غاية الجهد وقد مسهم القرح، خرجوا وبعضهم يحمل حملا على راحلته إلى أن بلغوا ما يسمى بحمراء الأسد وهي على 3 أميال من المدينة، وكفاهم الله أولئك. فلما سمع كلام معبد الجهني الخزاعي، معبد الجهني هذا من الضالين، معبد الخزاعي هذا الذي خذل قريش، لما سمعوا كلامه خافوا ومضوا في طريقهم إلى مكة، والقصة مشهورة في السير وفي تفاسير هذه الآية. فمن كمال إيمانه صلى الله عليه وسلم وكمال إيمان أصحابه أن قالوا هذا القول مع هذا السبب الحسي المخيف، قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأمروا بأخبروا بالجمع وخوفوا به، أخبروا بالجمع في قوله قد جمعوا لكم وخوفوا في قوله فاخشوهم، فما زادهم هذا القول، قال عز وجل فزادهم، الفاء للتعقيب يعني ما ترددوا، التعقيب المباشر، فزادهم إيمانا. وفيها ما تقدم من ذكر زيادة الإيمان كما هو مذهب أهل السنة وأشرنا إليه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل. وهذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه للآية. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة، وأن لا تجعل في قلوبنا أحدا سواك، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم على خير خلقك أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.